الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنى حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث معروف عند أهل العلم بحديث إطالة الغرة، وهو أحد صفات الوضوء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا الوضوء ثلاثا، وتقدم معنا الوضوء ثلاثا إلا إلى المرفقين مرتين، وفي الكفين مرتين، ومعنا اليوم هذا الحديث الدال على مشروعية إطالة الغرة. والغرة في الوضوء إنما تكون في اليدين والقدمين، ولا يتصور إطالة الغرة فيما عدا ذلك. وقد نازع بعض أهل العلم في دلالة هذا الخبر، بعض من جهة المعنى وبعض من جهة الإسناد. أما الذين تكلموا من جهة المعنى قالوا إنه لا يتصور إطالة الغرة في الوجه، وقالوا بأن الأحاديث المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيها ما ذكر في هذا الحديث، وجعلوا ذلك اجتهادا من أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الذين تكلموا من جهة الإسناد فقالوا بأن الخبر المحفوظ فيه أنه موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والراجح خلاف ذلك. فالخبر من جهة إسناده صحيح، ومن جهة معناه صحيح متوجه. أما من جهة المعنى فالعرب تستعمل صيغة التغليف في إطلاقاتها وكلامها، فإذا صدق الوصف على أغلب الشيء صح إطلاقه عليه. والغرة والتحجيل أصلها في الفرس في يديه وقدميه وناصيته ووجهه، فصدق من ذلك وجود الغرة في اليدين والقدمين، وهذا هو الأغلب. فنحن بين يدي ثلاثة أعضاء، لو تصورنا أن اليدين عضو والرجلين عضو والوجه عضو، فنحن بين يدي ثلاثة أعضاء صدق فيها إطالة الغرة في عضوين، فصح الوصف بالأغلب. وأما إذا بعضنا فقلنا عندنا خمسة أعضاء بهذا الاعتبار، فاليدان عضوان والرجلان عضوان والوجه عضو واحد، فصدق في أربعة من خمسة. فعلى كل فالوصف صحيح منضبط. وأما من جهة الإسناد فالرواية التي رووها الدالة على أن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه هي رواية ضعيفة، مدار على فليح ابن سليمان، وهذا الخبر متفق على صحته. وأما الدعوة بأن هذا من فعل أبي هريرة، لم يتفرد أبو هريرة رضي الله عنه بذلك، بل كان يفعله كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وعليه فمن صفات الوضوء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيل العبد الغرة أحياناً، وإنما قلنا أحيانا لأن الأحاديث الأخرى لم يأتي فيها ذكر إطالة الغرة، فالفعل سنة والترك سنة، فنفعل تارة ونترك تارة، هكذا نصيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة. والغرة في اليدين أن يتجاوز العبد في غسله ليديه المرفقين، أن يتجاوز المرفقين حتى يشرع في العضد، حتى يشرع في العضد. وجاءت رواية عن بعض الصحابة كأبي هريرة أنه بلغ بها إلى الإبط. وأما إطالة الغرة في القدمين فأن يتجاوز الكعبين حتى يشرع في الساق، والمختار أنه إلى نصف الساق لا يتجاوز ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة والتحجيل بياض يكون في ناصية الفرس وقدميه ورجليه، والمعنى أن هذه المواطن تصفع نورا يوم القيامة، تكون كأحسن ما يكون البياض، وهي علامة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه، كما أنها هي علامة يخرج بها المصلون من نار جهنم يعرفون بآثار الوضوء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كيف تعرف أمتك؟ فضرب بذلك مثلا، وهي هذه العلامة الفارقة بين المصلين وغيرهم، وهذا دل على أن الذي لا يصلي ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد أمة الإجابة. وعلى هذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم أن تارك الصلاة كافر بالله جل وعلا. ولا أحاديث بهذا كثيرة جدا، منها حديث جابر في مسلم بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، وحديث أبي واقع عند الترمذي، وحديث عبد الله بن بريدة عند الترمذي عن أبيه: العهد الذي بين بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهناك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة ذات يوم فقال: فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ولا شك أن هؤلاء صناديد الكفر. قوله يدعون، قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم. وأما القول بأنهم يدعون بأمهاتهم يوم القيامة، هذا قول لا دليل عليه، قول باطل. والصحيح أن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلان ابن فلان، من آثار الوضوء. وطالما أن الوضوء آثار فينبغي العبد أن يحسن وضوءه. وفي مسلم من حديث جابر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ ولم يحسن وضوءه وصلى، فأمر أن يحسن الوضوء والصلاة. فلا بد من عناية بهذا المقام وتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة التي حصل فيها النساء، فجعلها بعضهم من كلام أبي هريرة، قالوا: هو القائل فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، في رواية غرته وتحجيله فليفعل. والصواب ما تقدم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوى الإدراج لا تقبل إلا ببينة، فمنها أن يصرح الراوي أن هذا من كلامه، ومنها أن ينص إمام من الأئمة على تمييز كلام أبي هريرة مثلا في هذا المقام عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون في السياق ما يدل على ذلك، وكل هذا منتفٍ في هذه الرواية. فقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللعلماء ضوابط أخرى في تمييز المدرج من الحديث. قالوا: في لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. هذا كله من إطالة الغرة، تقدم إلى العضد أو يشرع إلى المنكب. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وقد صرح باستحباب هذه الصفة جماعات من السلف، وبه قال أكثر الشافعية والأحناف. قالوا: في لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والحلية المقصود بها هنا الغرة والتحجير التي ستكون في العباد يوم القيامة، أهل الوضوء والصلاة. إذن هذه أحد الصفات التي تفعل أحيانا في صفات الوضوء. وهذا آخر حديث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالوضوء. هناك مسائل عامة متعلقة بالباب نذكرها سردا مع شيء من التفصيل لتمام الفائدة في هذا الباب. المسألة الأولى: الذكر عقب الوضوء. صح في هذا المقام حديثان، الأول في مسلم: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والثاني حديث أبي سعيد عند ابن أبي شيبة والنسائي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. من قال هذا نال الأجر المذكور في هذا الحديث، قال: ختمت بخاتم ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. وروى النسائي حديث عمر الذي في مسلم بنحو رواية مسلم، ولكن فيها زيادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين غير محفوظة، وقد أشار الترمذي إلى علتها فهي رواية مضطربة. قال شيخ العلوان حفظه الله تعالى: ولم يصحح هذه الزيادة أحد من أئمة الأعلام من المتقدمين، وإنما نشأ التصحيح من قبل بعض المعاصرين. إذن هذان ذكران مشروعان عقب الفراغ من الوضوء، ولا يثبت في الوضوء ذكر سوى هذين الذكرين، لا في أوله ولا في آخره ولا في أثنائه. فلا حديث الواردة كلها في التسمية ضعيفة، والواردة عند غسل بعض الأعضاء لا أصل لها، كما أن رفع الأصبع عند الفراغ من الوضوء عند ذكر الشهادتين لا أصل له، وكذلك رفع البصر إلى السماء، فهي زيادة منكرة مروية عند أبي داود. ولا يشرع استقبال القبلة عند إيراد هذا الذكر عقب الوضوء، لا دليل على ذلك. وجاءت زيادة عند ابن ماجه شاذة أيضا لا تصح، بتكرار الذكر 3 مرات، لأن ننتبه يا إخوان نجد عند بعض العوام بعض الأذكار، إذا غسل عينيه دعا بدعاء معين، وإذا غسل يديه دعا بدعاء معين، وهكذا. فننتبه يا إخوان، كل هذه الأذكار لا دليل عليها. مسألة: هل لسجود التلاوة والشكر وضوء خاص؟ الجواب: وقع في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يشترط لهما أي شيء من شروط الصلاة إلا الإسلام والنية. فإذا كان الإنسان يتلو القرآن فجاءت سجدة التلاوة يسجد، ولا يلزم أن يكون متوضئا ولا أن يستقبل قبلة. فإن قال قائل: هذا نفي للشرطية والوجوب، فهل ينتفي الاستحباب؟ نقول: لا، لا ينتفي الاستحباب. فكون الإنسان يذكر الله تعالى وهو طاهر هذا أمر محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام هنا على الشرطية والإيجاب. مسألة: ماذا عن تخليل اللحية؟ أما في الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح منها شيء، وقد ضعف هذه الأحاديث بجملتها أئمة هذا الشأن، ضعفها الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: لا يثبت في التخليل شيء، وعلها أبو حاتم في العلل فقال: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. أما بالنسبة لعمل الصحابة فهذا منقول عن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخللون اللحية في الوضوء، وبهذا قال الجمهور. وظاهر كلام أحمد أنه يوجب ذلك، لأنه قال: إن سهى عنها فهو جائز، وقال آخرون بالاستحباب. وفصل الشافعي رحمه الله تعالى ففرق بين الكثيفة والخفيفة، فأوجبها في الخفيفة ولم يوجبها في الكثيفة. والعلة عند هؤلاء أن إذا كانت اللحية خفيفة فإن بشرة الوجه تكون بادية من ورائها، فجزء من الوجه قد بدا فلا بد من غسله وإيصال الماء إليه، ومن هنا جاء الحكم بالتخليل وجوبا. وأما إذا كانت كثيفة فاكتفوا بغسل ظاهر اللحية، فإن خلل فهذا أمر حسن. مسألة: لا بد من الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، فكل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلها على التوالي، أي غسل أعضاء على التوالي، وهذا هو ظاهر آية المائدة. فإذا انقطع هذا التوالي لشغل متعلق بذات الوضوء من إحضار ماء أو تعديل هيئة وجلسة لإتمام الوضوء فهذا لا يضر. وأما إن كان انشغالا بحديث أو إحضار شيء أو نحو ذلك حتى جف العضو الذي قبله فالأحوط للعبد أن يعيد وضوءه، فإن صورة التوالي لا تصدق على هذه الصفة من الوضوء. والضابط في التوالي أحسن ما وجدت فيه جفاف العضو المتقدم، يعني إذا غسلت يدك اليمنى تتبعه مباشرة باليسرى، فإذا انشغلت بشيء حتى جفت اليمنى انقطع التوالي، وهكذا بالنسبة لكل عضو مع الذي قبله. مسألة: هل يأخذ لرأسه ماء جديدا وكذلك الأذنين؟ الجواب: يأخذ ماء جديدا لرأسه مع أذنيه ماء واحدا، فلا يمسح بباقي فضل الماء في يديه الذي غسل به يديه المرفقين، بل يأخذ ماء جديدا فيمسح به رأسه مع أذنيه، خلافا لمن جوز أن يمسح
رأسه بالبلل الباقي في يديه من غسل يدين المرفقين، وخلافا لمن أمر بأخذ ماء جديد للأذنين. هذا الذي عليه الجمهور، وقد روي في ذلك حديث مرفوع ولا يصح لأخذ ماء جديد للأذنين. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا. مسألة: ماذا إذا تعذر استعمال الماء في أحد أعضاء الوضوء، إما لجرح أو مرض أو جبيرة ونحو ذلك؟ في هذا أقوال لأهل العلم، الراجح فيها عندي والله أعلم أن المتعذر استعمال الماء فيه يسقط ويغسل ما بقي، لأني لم أجد دليلا صحيحا على جواز المسح على العضو مع غسل ما تبقى، أي الجمع بين المسح والغسل، ولم أجد دليلا صحيحا على الجمع بين التيمم والوضوء، ولم أجد دليلا صحيحا في المسح على الجبائر. فإذا كان هناك جرح في الإبهام مثلا، نقول يترك الإبهام ويغسل باقي الأصابع واليد. إذا كان هناك جبيرة على طرف القدم، نقول يغسل ما تبقى من القدم، وهكذا. لعموم قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مسألة: إذا اكتشف موضعا لم يبلغه الماء ماذا يصنع؟ نقول: إن كان الفاصل قريبا فلم تجف الأعضاء مما يقطع التوالي، يرجع العضو الذي وجد فيه الجفاف فيغسله وما بعده، لأن الترتيب في الوضوء على الراجح أنه واجب. مسألة: كيف تمسح الأذنان؟ في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وهذا مذهب جماهير الصحابة رضي الله عنهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. مسألة: ما حكم مسح القفا في الوضوء؟ الجواب: لا دليل صحيح على ذلك فيمنع منه. وأما حديث كعب بن عمرو عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح باطن لحيته وقفاه، فهو حديث ضعيف لا يصح. مسألة: ما حكم تخليل الأصابع؟ وقع في ذلك خلاف بين أهل العلم، تقدم الإشارة إلى هذا في الدرس الماضي، وللفائدة نذكر ملخص الخلاف في هذه المسألة. قيل: التخليل واجب في اليدين وسنة في القدمين، وبهذا قال أكثر المالكية. وقيل: واجب فيهما جميعا، وهذا قول عند المالكية أيضا. وقيل: سنة يفعل أحيانا، وانتصر لهذا ابن القيم وقال: لا يداوم عليه، أو معنى كلامي أنه لا يداوم على ذلك. وقيل: هو مشروع بالرجلين وهو آكد منه في اليدين، وهذا مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، واختاره ابن رشد من المالكية. وأصح حديث في التخليل حديث لقيط عند الأربعة، فسنده صحيح. قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وطالما أن هذا هو صح حديث فلا وجه للتفريق بين اليدين والقدمين، لأن الحديث عام. وجاءت أحاديث أخرى، منها حديث ابن عباس رواه الترمذي وأحمد وغيرهم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل الأصابع يديك ورجليك. وهذا الخبر مداره على عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو لين الحديث، ويشتد لين حديثه فيما حدث به في بغداد، وأما حديثه بالمدينة فقوي. قال ابن المديني عنه: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. والراوي عنه في هذا الخبر سليمان ابن داود الهاشمي، وهو بغدادي. ولكن قال ابن المديني: وقد نظرت فيما روى عنه سليمان ابن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة. ولكن يبقى في الحديث علة أخرى، أن مداره أيضا على صالح مولى التوأمة، تركه الإمام مالك وفصل فيه غيره، وعلل ترك مالك إياه أنه أخذ عنه بعد الكبر والخرف، أي شدة الاختلاط، فصالح قد اختلط، فمن روى عنه قديما فحديثه حسن. قد روى عنه هذا الخبر موسى بن عقبة، وهو من روى عنه قديما. لخص ذلك الإمام الترمذي في العلل فقال: سألت محمدا، يعني البخاري، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن وموسى ابن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديما، وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديما فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيرا فكأنه يضعف سماعه. فهذا تحسين من البخاري لهذا الخبر، فيأتي في الدرجة الثانية مباشرة بعد حديث لقيط. وفي الباب أيضا حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه عند أحمد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره، ولكنه حديث ضعيف مدار على عبد الله بن لهيعة. وروى الدارقطي نفس حديث عثمان المتقدم معنا في صفة الوضوء، لكن فيه زيادة قال: ثم خلل أصابعه وخلل لحيته ثلاثا، وهذه زيادة شاذة فالإسناد ضعيف. وروت عائشة بسند فيه ضعف أيضا، رواه الدارقطني وغيره، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويخلل بين أصابعه ويدلك عقبيه ويقول: خللوا بين أصابعكم لا يتخلل الله تعالى بينها بالنار. فهذا وعيد شديد، لكن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. وجاءت مرفوعة أيضا بنفس هذا المعنى من رواية عبد الله بن مسعود، والمحفوظ بهذا أنه موقوف على ابن مسعود ليس مرفوعا، فرواية الثوري في هذا المقام اختلف فيها عليه بين مرفوع وموقوف، والمحفوظ الموقوف. وهذا ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله وثقات عن ابن مسعود كان يقول: خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تحشوها النار. وهو عند عبد الرزاق بسند فيه لين موقوفا على ابن مسعود: لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار. وهذه الأحاديث احتج بها من قال بوجوب التخليل، والمتأمل يجد أن للتخليل معنيين في هذا المقام: إما التخليل باستعمال الأصابع، أو أن يتخلل الماء ما بين الأصابع. وليس في الأحاديث الصحاح ذكر للتخليل بالأصابع، إنما مقصود التخليل، ذكر مطلق التخليل، وهذا ما يوافق الأحاديث الصحاح كحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغيرها من الأحاديث التي لم تذكر مسألة التخليل. فإما أن يقال بأن هذه الأحاديث المقصود بها أن يتخلل الماء ما بين الأصابع، فهذا تقدم أنه متعين واجب لأنه داخل في جملة غسل اليدين والقدمين. وأما أن يكون الواجب هو إدخال الأصابع بين أصابع اليدين أو أصابع القدمين للدلك بينها، فهذا الذي لا يبلغ مرتبة الإيجاب أبدا، لأن الأحاديث الصحاح لم تذكر شيئا من ذلك، وهي أكثر وأظهر. فائدة: اختلف في صفة التخليل بالأصابع يعني على القول بذلك، لا سيما عند الذين أصابعهم ملتوية أو ملتصقة أو نحو ذلك، ذكرت صفات عند الفقهاء ولم أجد لها دليلا صريحا صحيحا. فقيل: تخليل اليدين يكون بتشبيكهما، تشبيك أصابع اليدين هذا تخليل اليدين. وفي الرجلين يكون بالخنصر اليسرى من جهة باطن القدم، ويبدأ بخنصره إلى أن ينتهي بالإبهام، ثم يفعل ذلك في اليمنى من الخنصر اليمنى ويخلل إلى أن يبلغ الإبهام. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. وقيل: بل يخلل بالخنصر اليمنى. وقيل: الأمر في ذلك واسع، يخلل بأصابعه ما تيسر من ذلك، واستثنى بعضهم الإبهامين لما فيهما من العسر، وكما تقدم ليس على هذا دليل صحيح صريح في هذا الباب. فالمقصود إيصال الماء إلى جميع العضو. باب دخول الخلاء والاستطابة. الخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، أو المكان المرتاد لقضاء الحاجة، كله يطلق عليه مسمى الخلاء، والمقصود به الخارج من السبيلين البول والغائط. والذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو التفريق بين الخلاء والحمام، فقد كان الحمام مكانا للاغتسال دون قضاء الحاجة، كان معزولا مستقلا، وعليه فالإطلاق الموجود الآن هذا على التغليب أو على استعمال العرف عموما، يعني يقول الحمام، وهو يتضمن الخلاء، يتضمن الخلاء. وهذه التسمية لا تسقط أحكام الخلاء عن الحمامات الموجودة الآن، من الذكر عند الدخول والذكر عند الخروج كما سيأتي معنا. أما الاستطابة فالمقصود بها تطيب الموضع قبلا ودبرا، إما بالماء وهو الاستنجاء، أو بالحجارة أو ما يقوم مقامه وهو الاستجمار، ويجوز استعمال كل من لفظين في محل الآخر، لكن الغالب أن الاستنجاء يطلق على الماء والاستجمار يطلق على الحجارة وما يقوم مقامها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأخبار في هذا المقام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل خلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويقرأ الخبث والخبائث، وهذا ذكر متضمن للدعاء والمسألة. فاللهم كما قال عنها الحسن مجمع الدعاء، أي أسألك اللهم أو أسألك يا الله بأسمائك وصفاتك، إني أعوذ بك. الاستعاذة تكون بالله وحده، وعلى التحقيق فلا حديث الواردة في الاستعاذة بغير الله جل وعلا لا تثبت، فما جاء في رواية عند مسلم أعوذ برسول الله شاذة، وجاء في حديث عائشة أيضا وهو شاذ. والمقصود بالاستعاذة الفزع بالقلب إلى الرب طلبا لدفع المرهوب، وبعضهم يسميه اللياذ، وبعضهم يجعل اللياذ طلب جلب المحبوب، والعياذ طلب دفع المرهوب. ولكن الذي عليه أكثر اللغة أن اللياذ يطلق كذلك على طلب دفع المرهوب من الخبث والخبائث، أعوذ بك من الخبث والخبائث. علم أن لهذا المستعاذ بالله منه استطارة على بني آدم، قال تعالى: إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. فما الحيلة في من يراك ولا تراه، وما الحيلة في من يجري منك مجرى الدم، إلا أن تستعيذ بالله الواحد القهار جل الله في علاه. ومن شركيات وضلالات الجاهلية أنهم كانوا يستعيذون بمن أمروا أن يستعيذوا بالله منهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله تعالى يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إلى يومنا هذا هناك من يلجأ إلى السحرة والدجاجلة والاستعانة بالجن لينتصر، ويجمر الناس من حوله ويفعل كذا وكذا، وما يزيدونهم إلا رهقا وبعدا من الله جل وعلا، وحاصل حاله إلى هزيمة وخبال. الخبث والخبائث، قيل جمع خبيث، وقيل الخبث ذكور الجن، والخبائث إناثهم، ويدخل القول الثاني في القول الأول لأن الشيطان خبيث، وهذا أصح ذكر في دخول الخلاء، ويقوله المرء عند إرادته أن يدخل الخلاء. أما في حالنا اليوم مع اختلاط المستحم مع مكان قضاء الحاجة فيقوله إذا أراد القعود لقضاء حاجته، لأن هذا هو المكان المعد لقضاء الحاجة، إذا وصله قال هذا الذكر. فإن قال قائل: الحديث دل على أن موضع قضاء الحاجة موضع شياطين، فإذا خشي العبد على نفسه من ذلك وهو لا يريد أن يقضي حاجته لكن يريد أن يدخل الحمام، فنقول لا حرج أن يذكره قبل الدخول لأنه موطن شياطين. وفي الباب حديث زيد بن أرقم بمعنى حديث أنس وفيه ضعف، وجاءت حديث أخرى كحديث بن مسعود: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس والخبث والخبائث الشيطان الرجيم، وفيه ضعف لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بمعناه موقوفا على حذيفة وهو ضعيف كذلك. وروى الترمذي حديثا عن علي رضي الله عنه وضعفه بلفظ: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، وهو ضعيف كما تقدم. وقد وردت التسمية في بعض طرق حديث أنس وهي زيادة شاذة. إذا المحفوظ في هذا الباب هذا الذكر فقط: اللهم إني أعوذ بك من خبث والخبائث. وإذا قرنا حديث أنس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في الأمر بإغلاق الأبواب، كان آكد الأبواب أن يغلق بليل باب دورات المياه أو الحمامات لتحبس الجن داخلها حتى لا يتجولوا في منزلك. ومن العجيب يعني بعد شيء من النظر يعني والسؤال، أكثر الأبواب في المنزل خللا باب الحمام. لا أدعي أن هذا من فعل الجن، لكن عموما يعني نحاول أن نجعل الحمامات يعني محكمة الغلق، لأن الشيطان ضعيف لا يستطيع أن يفتح بابا مغلقا، لا يستطيع أن يفتح بابا مغلقا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الخروج من الخلاء فلم يصح سوى حديث عائشة رضي الله عنها على خلاف فيه، قد أخرجه الخمسة أنه كان إذا خرج من خلاء، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال غفرانك، والتقدير أي اللهم اغفر لي غفرانك، فهو دعاء مسألة لمغفرة الذنوب والمعاصي. قيل لأنه مكث في مكان لا يذكر الله تعالى فيه مدة فاستغفر لذلك، وهذا الظاهر أنه ضعيف. وقيل لأنه دال على تمتع العبد بنعم الله جل وعلا، ومنها إدخال الطعام بسهولة ويسر وإخراجه بسهولة ويسر، ولو حبس هذا الخارج فتأذى منه الإنسان أيما تأذي، فهو يستغفر الله جل وعلا على هذه النعم الجليلة العظيمة التي تحتاج إلى شكر دائم ومستمر. فيكون هذا باب تعليم الأمة ليشكر الله تعالى على ما أولاهم من النعم، وهذا أقرب من الأول. ومدار هذا الخبر على يوسف ابن أبي بردة، وقد صحح خبره ابن خزيمة وابن حبان والنووي، وقال أبو حاتم الرازي هو صح شيء في هذا الباب، بينما قال الترمذي عقبه حسن غريب، حسن غريب. هذا لا يلزم أن يكون تضعيفا منه، لأن مدار الخبر كما تقدم معنا فيه غرابة، أي مدار على من؟ يوسف ابن أبي بردة، فهي غرابة إسناد. وابن خزيمة إمام الأئمة، فإذا أضفنا إليه تصحيح أو كلام أبو حاتم الرازي أن هذا أصح شيء في الباب انتهض إلى العمل به. وأما يوسف ابن أبي بردة فلم أجد كبير أحد من السلف والثقة، ولكن يستأنس بتصحيح ابن خزيمة لخبره فمداره عليه. وأما من غير السلف فقد وثقه العجلي رحمه الله تعالى. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث ورد المؤلف رحمه الله تعالى ليبين مسألة كبيرة من مسائل الفقه وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وهي مسألة حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط. ولهذا نذكر بعدها مباشرة حديث عبد الله بن عمر ليتم الكلام على ذلك. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذان الخبران هما أصح الأخبار في هذا الباب، وعليهما ومنهما تفرع الخلاف في المسألة. فهناك من أخذ بقول أبي أيوب الأنصاري والذي ظاهره المنع المطلق من استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، لا في البنيان ولا في الفضاء ولا مع وجود حائل بينك وبين القبلة على العموم. وهذا هو مذهب أبي أيوب رضي الله عنه. وأصحاب هذا القول جزموا بالتحريم، فقالوا: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان وغير ذلك. كما تقدم هذا قول أبي أيوب راوي الخبر، وبه قال مجاهد وإبراهيم والثوري وأبو ثور، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني: تحريم ذلك في الصحراء دون البنيان، الصحراء دون البنيان. وهؤلاء جمعوا بين حديث أبي أيوب مع حديث ابن عمر، قالوا: حديث أبي أيوب عام، لا تستقبلوها لا ببول ولا بغاية ولا تستدبر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه كان في بنيان، قال: رقيت على بيت حفصة. فقالوا: إذا نخرج البنيان من هذا التحريم. فنقول: إذا كان في بنيان جاز، وإذا كان في الصحراء لم يجوز، ولم يفرق بين الاستقبال والاستدبار. ويشكل على أصحاب هذا القول أن أبا أيوب جاء إلى الشام فوجد مراحيض بنية، فهو يتكلم عن بناء الآن، ومع هذا حمل الخبر عليه. هذا ما يعترض عليه أو ما يعترض به على هذا القول، كما أن أصحاب القول الأول يعترض عليهم بحديث من؟ عبد الله بن عمر. إذن هذان قولان لم يسلم من معارض. طيب، وهذا مذهب مالك والشافعي والشعبي وإسحاق ورواية عن أحمد، وهو مروي عن ابن عمر بإسناد فيه ضعف، وروي عن العباس كذلك. القول الثالث: الجواز مطلقا في الفضاء والبنيان، وهو قول عروة وربيعة شيخ مالك، وبه قال داود الظاهري، واحتج بحديث ابن عمر في الباب، وبحديث عائشة عند الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم أن أقواما تحرجوا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوقد فعلوها؟ حولوا مقعدتي فاستقبل قبلة، وهو حديث ضعيف. القول الرابع القول بالنسخ، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها، وهو قريب من القول المتقدم، لأنهم كونوا يجعلون حديث ابن عمر قاضي على حديث أبي أيوب أشبه ما يكون بالنسخ. القول الخامس جواز الاستقبال وتحريم الاستدبار،
عفوا العكس،
جواز الاستدبار وتحريم الاستقبال، جواز الاستدبار وتحريم الاستقبال، ولم يفرق أصحاب هذا القول بين بناء وفضاء، وهذه طريقة من حاول الجمع بين الخبرين، فحملوا على حديث أبي أيوب على العموم وأنه هو الأصل في الباب، وقالوا بأن أبا أيوب قال: وجدنا بيوتا بنيت نحو الكعبة، فكأنه يريد الاستقبال، وهذا يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مستقبل الشام نحو الكعبة، أي ناحية الكعبة، وهذا يقصد بالغالب الاستقبال. ويبقى استدبار الكعبة على عمومه في حديث أبي أيوب، فيقال النهي الوارد في حديث أبي أيوب عن الاستقبال ينزل عن مرتبة التحريم إلى مرتبة الكراهة، أو إلى مرتبة بيان الجواز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر. أما النهي الوارد في حديث أبي أيوب بتحريم الاستقبال الاستدبار يبقى الاستدبار. إيش قلنا؟ طيب مرة أخرى، نعيد مرة ثانية. حديث أبي أيوب فيه النهي عن الاستقبال والنهي عن الاستدبار، والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام واستدبر الكعبة، فيبقى الاستقبال على بابه من التحريم. نعم صحيح، يبقى الاستقبال على بابه من التحريم، ويصرف النهي في حديث أبي أيوب في الاستدبار من التحريم إلى الكراهة أو لبيان الجواز، لأنه هذا أيضا يقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل هذا الصرف لبيان الجواز أم لبيان الكراهة؟ على كل لا يبلغ مرتبة التحريم، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، تحريم الاستقبال وكراهة أو جواز الاستدبار، سواء في البن في الفضاء أو البنيان. وهناك حديث لو صح لصار الكل مكروها ليس بمحرم، وهو حديث جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام مستدبر الشام مستقبل الكعبة، ومدار هذا الخبر على محمد بن إسحاق، وقد نقل ابن عبد الهادي في المحرر أن البخاري صحح هذا الخبر، ولكني إلى لحظة هذه لم أقف على هذا التصحيح. والمتأمل في طريقة البخاري أنه لا يصحح لمثل من محمد بن إسحاق، فيبقى القول مشكل حتى نقف على هذا التصحيح، وأنا لم أجده إلى ساعتي هذه، فمن وجده فليسعفنا به. فإذا صح حديث جابر يكون الجميع على هذا الباب إيش؟ مكروها، ولكن نبقى على هذا القول بالقول بتحريم الاستقبال وكراهة الاستدبار، والله أعلم. ومن المسائل المتعلقة بالخلاء حديث أبي هريرة في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، أي يجلب على نفسه اللعن من الناس، لأن الناس يحتاجون إلى طرقهم ويحتاجون إلى ظلهم، فإذا أفسدت عليهم ذلك ببول وغائط لا تأمن من أن يلعنك الناس لأجل ذلك والعياذ بالله. وهذا دال على أن هذا الفعل من الكبائر، لأن لفظ اللعانين لا نقطع من كل وجه المراد به أن يلعن الناس ذلك الفاعل، بل قد يكون هناك من يلعنه من الملائكة مثلا أو نحو ذلك، بل ربما يكون أشد من هذا يبلغ لعنة الله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلام. هذا دال على أن هذا الفعل من الكبائر، والمقصود الطرق المطرقة التي يرتادها الناس والظل المستعمل، خرج بذلك الطريق غير المستعمل والظل غير المستعمل. فإذا كنا في برية وفلوات وخلوات وليس هناك طريق أصلا، فهذا لا حرج، تقضي حاجتك، وإذا وجدت ظلا جلست تحته فقضيت حاجتك هذا لا حرج فيه. لأن المراد به الظل المستعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم ظلهم، فنسبه إليهم، أي هذا الظل الذي يستعملونه، وليس كل ظل. فيدخل في هذا يا إخوان ظل الجدران وظل الأشجار ونحن، كل ظل مستعمل للناس لا يجوز قضاء الحاجة فيه. وهذا للأسف الشديد افتأت عليه في هذا الزمن، نسأل الله العافية والسلام. وفي الصحيحين بين النبي صلى الله عليه وسلم حق الطريق، وذكر من ذلك قال كف الأذى، ولا شك أن من أبلغ الأذى وضع النجاسة للناس في طرقاتهم وظلهم. مسألة: ما حكم استقبال النيرين الشمس والقمر، وما حكم استقبال بيت المقدس عند البول والغائط؟ الجواب: لا حرج في ذلك، وما ورد في المنع من استقبال النيرين ضعيف لا يصح، ولا يصح التحجير على الناس والمنع من كذا أو كذا إلا بدليل. ويلحق بهذا أنه لا حرج من استقبال القبلة أو استدبارها عند الجماع، وهذا مذهب الجمهور، خلافا لما وقع من بعض المالكية من كراهة ذلك، إذ لا دليل على هذه الكراهة. مسألة: على القول بمنع الاستقبال وكراهة الاستدبار أو حتى المنع من الاستدبار عن قول آخر، فإنه لا حرج منه عند الاستنجاء، ففرق بين قضاء الحاجة وإزالة الخارج من السبيلين. فالتحريم عند خروج البول أو الغائط، لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. وهذا يعالج لك القضية تجدها في بعض دورات المياه مثلا أو في بعض أماكن قضاء الحاجة تكون مبنية تجاه القبلة، ومكان الماء يحتاج أن تكون جالس في هيئة المرحاض الطبيعية، فتحتاج أن تنحرف، لكن عندما تريد أن تغتسل سترجع على ما كنت عليه استعمال الماء. فنقول الحكم متعلق بخروج البول والغائط لا بالاستنجاء والاستجمار. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال: عنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. ساق هذا الخبر المؤلف رحمه الله تعالى يبين مشروعية الاستنجاء بالماء، وهذا قد وقع فيه خلاف بين الصحابة، قد كره الاستنجاء بالماء جماعة من الصحابة، منهم حذيفة رضي الله عنه كما في المصنف، سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذن لا تزال يدي في نتن، إذن لا تزال يدي في نتن، فكان لا يستنجي بالماء ولكنه يستجمر بالحجارة ونحو ذلك. قوله يدخل الخلاء أي المكان المعد لقضاء الحاجة، فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء في خدمة المفضول للفاضل، وعنز قال فيستنجي بالماء. قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعية الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من خلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ثلاثة أحكام في هذا الخبر، اثنان منهما متعلقان بالباب. الأول: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، أي حال قضاء الحاجة لا يجوز إمساك الذكر باليمين. وقد نقل بعضهم الإجماع على النهي عن الاستنجاء باليمين، ولم ينقل إجماع على تحريم مسك الذكر باليمين عند البول. قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا عند الجمهور على أنه للتنزيه، وذهب بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر إلى أن النهي للتحريم، وهذا هو الأصل في هذا الباب. والجمهور عندهم قاعدة يتبعونها في هذا المقام، يقولون: ما كان في باب الآداب فهو محمول إذا كان أمرا على الاستحباب، وإذا كان نهيا على كراهة التنزيه. ولم يلتزموا هذه القاعدة، فقد قالوا بتحريم الاستقبال والاستدبار في حديث أبي أيوب مع أنه في آداب قضاء الحاجة. ولهذا المنضبط في هذا الباب كما تقدم معنا أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا أن يصرفها صارف إلى الاستحباب، والأصل في النواهي التحريم إلا أن يصرفها صارف إلى الجواز أو إلى الكراهة. وحديث الباب فيه أحكام كثيرة متعلقة به، نرجع الحديث عنها إلى الغد بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. هذا السائل يسأل يقول: سمعت أن من توضأ بنية قراءة القرآن فلا يجزئه وضوءه للصلاة، ما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام مرجوح ليس براجح، فإن المقصود من الوضوء أساسا رفع الحدث، فمن نوى أن يتوضأ لا يسأل ماذا تريد بهذا الوضوء بعد ذلك، فهذه نية أخرى يعني هو يريد أن يتوضأ هذه نية، ثم يريد أن يتوضأ ليقرأ القرآن هذه نية أخرى، فاجتمعت نيتان، نية الوضوء ونية قراءة القرآن بهذا الوضوء. النية الأولى كافية في إنجاز أي عمل يحتاجه الوضوء، والله تعالى أعلم.